المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقام البابوي بالأمبرويز العباسية يقدم لكم عزاء ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 8 مارس سنة 2006 وموضعها عن الإرادة.
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حاضر معنا في هذه الليلة مجمع الآباء الكهنة في ملبورن بأستراليا، نحييهم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول أريد أن ألتحق بالرهبنة ولكني غير متعلم، فهل يسمح لي؟ المهم انك انت تعرف تقرا الانجيل وتعرف تقرا المزامير والاجبيه والتسبيحه، يعني مجرد تعرف القرايه والكتابه كويس ولو ما كنتش واخد اي شهادات. المهم ان يكون قلبك مع ربنا وداخل الرهبنه بغرض سليم. التعليم مش كل حاجة. سؤال: هل السارق إن تاب عن خطيته تغفر له أم يجب أن يرد المال المسروق؟ هو طبعا الوضع السليم أن يرد المال المسروق، لكن ساعات ما بيعرفش يرده. يعني واحد مثلا كان نشاد، كل ما يركب اتوبيس ينشل واحد او اثنين، يركب ترماي ينشل واحد او اثنين، هيعرف الناس منين؟ مش هيعرف مين الناس اللي نشلهم علشان يرد لهم المسروق. لكن في احوال يقدر يعرف فيها، زي واحد سرق من مال الدولة يقدر يرجع المسروق بطريقه ما تكشفوش. يعني لو قال انا سرقت هيودوه سجن، هيوديها بطريقه غير معروفه بقدر الامكان. يعني ان قدر يرد المسروق يبقى كويس، ما قدرش يبقى على الاقل المال المسروق اللي عنده ده مال حرام، يحاول يخرجه من بيته باي طريقه. واحد يقول انا انسان خاطئ وعملت خطايا كثيره، وبعد طلب التوبه من الله ارجع للخطيه مره اخرى، فكم عدد المرات التي يقبل فيها الله توبتي؟ تتوب يعني ما عدتش تعملها تاني. انت تتوب وترجع وترجع وتتوب، يعني مش توبه دي. اما عدد المرات، طول ما انت حي وعايش ان تبت ربنا يقبل تبت مهما كانت المرات. لا، هو في كلام بطرس معاه قال له ان اخطأ اليك اخوك 77 ترس الله، فكمل اولى ربنا، بس تكون توبة حقيقية مش شغل مراجيح. واحد بيقول زوجتي يجرى لها الآن عملية في المستشفى، أرجو تصلي من أجلها، ربنا يكون معها. سؤال: هل أي خطية تؤدي إلى الجحيم وترك الملكوت؟ والخطية مفهومها الموت. هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 يقول توجد خطية للموت ليس عن هذه يصلى، وتوجد خطية ليست للموت. عموما أجرة الخطية هي موت، أما الخطية التي ليست للموت فهي الخطية التي يتوب الإنسان عنها، فهي ليست للموت. ومع ذلك في خطايا احنا بنطلب من أجلها حتى بعد ما الناس يسيبوا العالم، سواء كانت خطايا بمعرفة أو غير معرفة، أو بإرادة أو بغير إرادة، يعني بجهل أو بغير إرادة، ربنا مرحمه كثير. سؤال: هل يحق للأب الكاهن أن يمنع أحد من تناول دم المسيح وجسده لأي سبب؟ لازم للسبب توافق عليها القوانين الكنسية. وطبعا في أسباب كثيرة جدا جدا جدا، فالواحد ما يتناولش بالعناد. أنا فاكر راهب كان يعني عناد شوية وصعب، وكان غلط غلطة ونهايته، وبعدين ساعتين بنوي، بس انت مش عارف انك غلطان، وهو راكع قصاد الهيكل قال لي انا عندي اسباب، عندي حجج. هو اتنجح. في ناس تلاقيهم من الصعب يقولوا انهم غلطانين. واحد بيقول انا متزوج لي سنتين ودول اتعب سنتين في حياتي، لأن زوجتي مطربة ولا تسمع كلامي، وجربت كلام الإنجيل منفعش، وجربت العنف منفعش، ومفيش سلام بيني وبين أسرتي، لأن من البداية كانوا رافضين إن إحنا نتجوز. أهل زوجتي ناس وحشين، وانا منعها ان هي تروح هناك لغاية ما قلت لها روحي بس تروح لوحدك، لان عندي بنت، وقلت لها البنت ما تروحش هناك. وللأسف انا عايش عذاب. ارجو من قداستكم الافادة. ربنا يحنن عليك قلوب النساء. هو لازم فترة الخطوبة تكون طويلة شوية، والناس يعرفوا بعضهم معرفة كويسة قبل ما يتجوزوا. ساعات فترة الخطوبة بتبقى قليلة من غير ما يعرفوا بعض، وساعات فترة الخطوبة تكون فترة عواطف مش فترة معرفة. وبعدين يكتشفوا الحقيقة المرة بعد الزواج. انت قبل ما تقعدش تؤمر فيها اوامر، لان هي ما بتسمعش كلامك. بتقول كلمتها كده قالت لا وكده ما نفعش، ما تؤمرهاش، سيبها شوية لغاية لما هي هترجع لك لوحدها. تقعدش تؤمر فيها كتير. اللي زي دي الأوامر معاها تنرفز أكثر. واحد بيقول زوج وزوجة موظفين بيطلعوا العشور من راتبهم فقط، ولكن العشور تظل في المنزل، إذا حد محتاج طلب تعطى له، أو الكنيسة أو العطاء أو المدافن، كله من العشور. اي واحد محتاج ياخد خلاص، ما يهمش، ما تتشككش، كله رايح لربنا. واحد بيقول اذا نادر شخص نادر لشيء معين وتحققت الغاية، فهل يمكن ان يوفي نادره بما يعادل سعر ذلك الشيء وليس النادر نفسه؟ انا ما حبش في النادر ان احنا نغير فيه، لا نغير فيه ولا نأجل فيه ولا نستبدله بحاجة تانية. لكن إذا كانت الحاجة اللي انت نادرها غير متوفرة إطلاقا، فإن دفعت ثمنها أهي أحسن من مفيش. واحد من ساب سيفن برضو بيقول: أنا شاب أحب فتاة وسأهاجر إلى كندا، وترفض الفتاة وأهلها فكرة الهجرة، وأنا لا أستطيع الإقامة هنا حيث سيكون دخلي قليل، ماذا أفعل؟ لازم تتجوز الواحدة اللي تكون فرحانة إنها تروح معاك حتى في أقصى الأرض، لكن تقول لك مش عايزة هتكون النتيجة إنكم تختلفوا على هذا الموضوع وجايز تتجوزوا وهي ما تروحش. لازم تكونوا متفقين على الحاجة دي. واحد برضه مسافر بيقول: قبل 20 سنة كنت أقوم بعمل فني ليس له مثيل في الدخل والمعيشة، ويوم من الأيام رجعت من العمل مرهق وطلبت من الرب إني أرتاح، واستجاب الرب على الفور وتركتني كل الشركات اللي كنت أتعامل معها وصرت بدون عمل. وانت كنت بتقصد كده في كلمة ارتاح؟ وبعد البحث المستمر ما زلت بدون عمل، فانا اقوم الان بالكرازة عبر الانترنت واعتبره عمل. انا ما اعرفش كلمة الكرازة تقصد ايه، اريد من قصتكم الصلاة من اجل ربنا يوفقك. واحد بيقول: مقالات قداستكم بصحيفة أخبار اليوم تكاد تخلو من آيات الكتاب المقدس التي تحصل بها عزة قداستكم الأسبوعية. أنا في أخبار اليوم مش بكلم المسيحيين، أنا بكلم الشعب كله، ومش ببشركم، أنا بتكلم على نواحي معينة في الفضيلة بطريقة يقبلها الجميع. ولذلك في فرق بين العظة اللي الواحد يوعظ بيها مسيحيين والكلام اللي يقوله لغير المسيحيين. انت عايزنا نخشكم؟ بيقول: رغم ان مقالاتكم فرصة لان تعرف الاخر تعليم المسيحية من المبادئ التي تشرح ليعرفوا التعليم بدون ما تضعهم امام ايات معينة، وساعات الإقناع بالمنطق يكون أقوى من الإقناع بالآيات بالنسبة للأشخاص ما يقبلوش الآيات دي. واحد يقول: أنا شاب عمري 24 سنة وأمامي فرصة سفر للخارج إلى الكويت، ولكني متردد وخايف من خشب. لا يا روح وربنا يكون معاك، وعندنا كنيسة كبيرة في الكويت، وهتجد حياة دينية كويسة، وهتجد رزق أكتر، وتخاف ليه؟ بيقول: مع إن معظم أقاربي في هذا البلد. لا لا لا، ما تخافش أبدا، خليك قلبك شديد. واحد بيقول: منذ أكثر من عام عثرت على قطعة ذهبية في أحد الفنادق، وقمت بتبليغ الفندق عنها، وأخذوا بياناتي وقالوا لي لو حد سأل عنها هنتصل بيك، وإلى اليوم لم يسأل أحد، فهل بذلك تكون من حقي؟ أنت اديتها لهم وعقلك فيهم، أنت انسى الموضوع ده ومالكش دخل بيه. قول على الأقل هي مش بتاعتي واسكت. واحدة بتقول لي: صديقة كاثوليكية قالت لي إن خلق حواء من ضلع آدم عبارة عن أسطورة وليس حقيقة، وقالت لي إن هذا الكلام يقل الأطفال. قولي لها: أنتوا تؤمنوا بالإنجيل ولا ما تؤمنوش بيه؟ كون ان الناس يحولوا بعض كلمات الانجيل الى اساطير ده امر خطير جدا جدا جدا، وليس فيه احترام للكتاب المقدس. ومش هو ده الايمان الرسمي بتاع الكنيسة الكاثوليكية. ناس زعلانين علشاني اعتذرت عن المحاضرات اللي بلقيها في الكلية الاكليسية يوم الثلاثاء. طب امبارح مثلا كان معايا الاباء بتوع ملبورن، ما كنتش اقدر اسيبهم واروح ادي محاضرة. دي من ضمن المتاعب اللي بتيجي بالنسبة لي، كيف اوفق بين ادارة الكنيسة وخدمة التعليم لما الاثنين ساعات المواعيد ما تفش. في بطاركة كتير ما كانوش بيعلموا خالص، ومفيش محاضرات خالص. لكن انا ساعات خدمة التعليم بتاخد وقت كتير مني، سواء في المحاضرات في المعاهد الدينية او في العظات زي النهاردة او في اماكن اخرى او في الكتابة في المقالات واصدار الكتب. كل ده بياخد وقت، فكيف يمكن ان اوفق؟ معلش ما تضايقوش، ربنا يساعد من شفاها. واحد بيقول ما معنى ان الله يجازي كل واحد حسب اعماله ان كان خيرا او شرا، ومن المعروف ان الانسان سيفعل الشر الى نفسه الاخير، لانه لا يوجد انسان يتزكى امام الله يوما واحدا. طبعا مش كل الشر زي بعضه، والانسان جايز فيه شر بيعمله بغير ارادته، وجايز فيه شر بيعمله بارادته، جايز فيه شر بيعمله يلتز بيه، وشر بيعمله يندم عليه. جايز في امور ضاغطة عليه من الخارج، حاجات كثيرة. ومع ذلك ربنا بنقول له في المزمور، يعني ما تاخدش آية واحدة وتسيب الباقي، بنقول له في المزمور ان كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لان من عندك المغفرة. ان كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. ده أول مزمور في صلاة النوم، وآخر مزمور في صلاة باكر بنقول له فيها لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لا يتذكر قدامك أي حي. فإحنا بنخطئ، ومع ذلك نقول له في المزمور الخمسين انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلك. ونقول له لا تحجب وجهك عني. مراحم ربنا كبيرة. سؤال، هل خطاياي التي فعلتها في شبابي وتبت عنها وطلبت من رب المجد أن يغفر لي هل يتوارثها الأبناء؟ لا يا ابني، دي ملهاش دخل ابدا. عشان اريحك فيدي، اقرا سفر حزقيال للنبي اصحاح 18. بيقول لك لا ياخذ الابن من اسم الاب ولا الاب من اسم الابن، خطيه الخاطئ عليه تكون، يقصد الخطايا الفعليه. اما اللي تورثناها فدي الخطيه الاولى بتاعت ادم، اللي هي فسدت بها الطبيعة البشرية وفقدت صورتها الإلهية وفقدت بساطتها. لكن انت الخطايا اللي تبت عنها اولادك ما لهمش دخل بيها. بيقول مع اني يعني ربيت اولادي تربية مسيحية صالحة وهم ملتزمون في كل شيء، ومع ذلك سوء الحظ امامهم. لا معلش، ان كانت اصابتهم متاعب دي ملهاش دعوه بخطاياك انت. كفايه كده علشان نخش في باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن بعض ايات خاصه بالاراده من قول القديس بولس الرسول في الرساله الى روميا الصح 7. الان لست افعل ذلك انا، بل الخطيه الساكنه فيا، فاني اعلم انه ليس ساكن فيا اي في جسدي شيء صالح، لان الاراده حاضره عندي، واما ان افعل الحسنى فلست اجد، لاني لست افعل الصالح الذي اريده، بل الشر الذي لست اريده اياه افعل. فان كنت ما لست اريد اياه افعل فلست بعد افعله انا، بل الخطيه الساكنه فيا، اذ اجد الناموس لي حينما اريد ان افعل الحسن عن الشر حاضر عني. الى اخر. فايه اراده الانسان، ومتى تضعف هذه الاراده ولا يستطيع الانسان ان يقاومها؟ في الحقيقه اول ما ربنا خلق الانسان خلقه باراده حره، لانه خلق على صوره الله. ولما الانسان انحرفت به الاراده الى الخطيه، ربنا وضع له ضوابط لهذه الإرادة لكي لا تنحرف. قال له لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة زور، لا تشتهي مال قريبك. وصايا كثيرة ووصايا أخرى فيما بعد في سفر العدد وسفر التسمية. وضع له ضوابط للإرادة بتاعته. وجه المجتمع اللي بيعيش فيه الإنسان وضع ضوابط أخرى للإرادة. إيه الضوابط دي؟ الإنسان حر على شرط إنه لا يعتدي على حرية غيره ولا يعتدي على حقوق غيره. والإنسان حر على شرط إنه لا يخالف القانون ولا يخالف النظام العام. دي ضوابط من المجتمع. وأصبحت حرية الإرادة لا توجد حرية مطلقة، إنما حرية منضبطة في حدود الضوابط اللي وضعها ربنا واللي وضعها المجتمع. ومع ذلك الإنسان حر يكسر الضوابط دي كلها، فيعصى وصايا الله ويكسر نظام المجتمع، ولكن يعرض نفسه للعقوبة وللمسؤولية وللمؤاخذة. أي حرية الإرادة. فإن كانت إرادة الإنسان بطبيعتها مفروض تميل للخير، فإيه هي الأسباب اللي بتضعف الإرادة؟ أول سبب بيضعف الإرادة الشهوة الموجودة في القلب. أي نوع من أنواع الشهوة؟ في شهوة جسد، في شهوة مناصب، في شهوة عظمة، في شهوة رئاسة، في شهوة انفراد بالسلطة وبالذات، في شهوات كثيرة. دي اللي بيقول عليها بولس الرسول الخطية الساكنة فيا. شهوة موجودة جوه الإنسان ساكنة فيه بتضعف إرادته. العجيب إن الشهوة لما تسيطر على الإنسان تستطيع الشهوة إنها تخضع العقل ليها، فالعقل يسير في تيار الشهوة، يحاول يبرر لها المواقف، يحاول يوجد لها الوسائل والطرق، يحاول يريحها. وبعدين الشهوة تسيطر على العقل وتسيطر على القلب، والإرادة تبقى ضيعة في الرصد. فالإنسان الذي يريد أن إرادته تقوى يحاول أن يتخلص من الشهوات المسيطرة عليه، يحاول أن يتخلص من الشهوات المسيطرة عليه. لما تجيله شهوة من الشهوات يقاومها منذ البدء، من أول ما تيجي، لأن لو تراخى مع الشهوة تبتدي تتعمق جوه فكره، جوه عقله، جوه قلبه، تتطور لغاية لما ترغمه على فعل الخطأ. خذوا مثل لذلك أبشالوم ابن داود، جات له شهوة انه يحكم البلد بدل ابوه. ابتدت الشهوة تكبر عنده وتتطور وسيطرت على عقله وحواسه لدرجة انتهى به الامر انه كون له جيشا يحارب به اباه ويحاول ياخذ الحكم منه بالقوة، بس مات في الحرب دي. وابتدى يقيم نفسه قاضيا، واول ما يلاقي واحد تعبان يقول له تعالى انا اريحك، انا عارف انك انت لك حق في تعبك، ويضم ليه انصار. خدوا حكاية حقل نابوت اليزرعيلي، لما اراد اخاب الملك ان جات له شهوة يستولي على هذا الحقل وما عرفش، فابتدى العقل يشوف له حيلة، بس مش عقله هو، عقل مرافق. قلت له انت زعلان ليه؟ تعال ندبر حكاية ونتهم الراجل بانه جدف على الله ويرجم ونورث بداله. العقل ابتدى يشتغل كيف ينفذ الشهوة. ساعات اللي بيضعف الإرادة مش الشهوة، إنما العادات والطباع. أي خطأ يعمله الإنسان إذا قعد يكرره يتحول عنده إلى عادة، لأن تعريف العادة في علم النفس، العادة هي عمل إرادي متكرر، فالعمل الإرادي متكرر يتحول لعادة. وبعدين إذا العادة ازدادت تتحول إلى طبع، والطبع يتسلط. فعايز إرادتك تبقى قوية، حاول إنك أنت لا تتكون لك عادات خاطئة، ولا حتى تخضع لعادة ولو بريئة. حتى بولس الرسول بيتكلم عن الحاجات البريئة، البريئة مش الحاجات الوحشة، بيقول كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء. تحل لي حاجة حلال لكن ما خليهاش تتسلط علي. لو كان شرب الشاي بحرام مفيش حد يقول الشاي حرام، شرب القهوة حرام محدش يقول حرام، لكن لما يتسلط عليك فقدت إرادتك وفقدت حريتك الداخلية وبقيت مستعبد لعادة. فحاول انك انت تبعد عن العادات اللي تتحول الى صراع، وتبعد عن تكرار الاخطاء اللي تتحول الى عادات. في واحد مثلا يحل المشكلة بالكذب، وبعدين لأنه يجد الكذب اللي يجيب نتيجة شوية بشوية تبقى عادة عنده أن يحل المشكلة بالكذب. في واحد يحل المشكلة بتبرير الذات، ودي تتكرر فتبقى تبرير الذات عادة عنده. من انت يقف في مشكلة يحاول يبرر ذاته. في واحد يكون عنده عادة انه يتكلم عن نفسه تبقى طبع. مفروض ان الواحد اول ما يلاقي خطأ معين ابتدى عنده يبعد عنه، يبعد عنه. لو لقيت مثلا حب الاستطلاع ابتدى يشتغل معك، تقابل فلان وتسأل وجرى ايه وحصل ايه وعملت ايه وسويت ايه، طب انت مالك بيه عشان تسأل هذه الاسئلة؟ اخطاء ممكن بالوقت تتحول لعادة والناس يكرهوك لانك بتحاول تتدخل في خصوصياتهم وتحاول تعرف اسرارهم غصب عنهم. ابعد عنهم من اولها، واعرف قاعدة معينة، الخطأ اللي تعمله النهاردة بإرادتك ممكن تعمله بكرة بغير إرادتك، لأنه هيتحول إلى عادة تسيطر عليك، يتحول إلى عادة تسيطر عليك. ولما العادة تسيطر الإرادة تضعف أمامها. حاول ان ارادتك تبقى قويه، لا تغلبك الشهوه ولا تغلبك العادات ولا تغلبك الطباع. في ساعات الاراده تضعف امام الاغراء، امام الاغراء. ازاي امام الاغراء؟ زي ما امنا حواء الحية قالت لها لما انتوا تاكلوا من الشجرة تصيراني مثل الله، هذا اغراء انهم يبقوا زي ربنا. ابتدت ارادتها تضعف، بينما كانت الشجرة دي في وسط الجنة بيمروا عليها كل يوم ولا يتأثروا، لكن اول ما دخل الاغراء تصيراني مثل الله ابتدت الارادة تضعف، فنظرت للشجرة إذا هي جيدة الأكل وبهجة للعيون الحكاية اللي خبطت معها. ابعد عن الإغراء، المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. المزمور الأول بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ابعد، سواء الاغراء ده جالك من مكان او من شخص او من قراية مجلة او من قراية جرنان او من وسائل اعلام، ابعد عن الاغراء. ارادتك تبقى قوية طول ما انت بعيد، كل ما تقترب من الاغراء ارادتك تضعف، فخليك بعيد احسن. ساعات الاراده تضعف بسبب الضغوط الخارجيه، يعني انسان يكون وقع عليه ضغط من الوالدين فيفعل بغير ارادته نتيجه الضغط ده، او ضغط من الرؤساء يعمل بغير ارادته، او ضغط من زوجة على زوج بالإلحاح الطويل، زن في الودان، زن كلام 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 كلام، بالضغط يضعف. شمشون لما قعدت تضغط عليه دليلة قل لي سر قوتك، انت ما بتخبي عني ليه، وانت ما بتحبنيش، شوية كلام بقى من شغل الستات ايه، اضطر يضعف اخيرا ويقول له، لان الارادة بتضعف نتيجة الضغط نتيجة الإلحاف. اوعى واحد شيكو يتعلمها يقول انا عرفتها، ابتدي استخدم الالحاح والضغط واوصل. لا دي طريقه شريره ما تلجاوش اليه، طريقه شريره ما تلجاوش اليه، بحيث ان الانسان ينتهي لانه يتصرف بعكس ما يريد. وان رفض وقاوم الضغط الخارجي يصفونه بالعناد وبنشوفية الرأس وبعدم التجاوب وبعدم التفاهم وبعدم الطاعة، ويلاقي نفسه التهم كثير يقول طيب 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 ويخضع أخير. لا، الشخص القوي وعايز يحتفظ بقوة إرادته لا يخضع لانتقادات الناس ولا يخضع للضغوط الخارجية. جايز يكون ضغط التيار العام، التيار العام الدنيا كلها ماشية كده، على رأي المثل اللي يقول لك ان رحت البلد بيعبدوا فيها اجل حش ورميله كلها ماشية. ده التيار العام، تلاقي ضغط التيار العام. والانسان يقول يعني انا هبقى شاذ، ما هو كل الناس كده، وتضعف ارادته ويسلك بما لا يليق لان شايف التيار العام كله كده. اما المصلحون فقاوموا التيار العام، وقفوا بصلابه وبقوه اراده ولم يهمهم النقد ولم يهمهم التيار العام، واستطاعوا ان ينتصروا اخيرا ويغيروا الاوضاع السائدة، لانهم مصلحون ولانهم اقوياء في ارادتهم. لكن لو انك انت كل ما تعمل حاجة تلاقي انتقاد من هنا وتغير وتبطل، هتلاقي نفسك تايه مش عارف تروح فين. لازم تكون ارادته قوية. في ناس بتضعف الاراده بتاعتهم بالنسبه للعوائق، العوائق اللي تعوق في السكه. لكن انا دايما بقول العوائق ليست كلها موانع. الشخص القوي ينتصر على العوائق ولا يجعلها تمنعه. الشخص القوي في ارادته ينتصر على العوائق ايا كانت ولا يجعلها تمنعه. طه حسين مثلا كف بصره، يعني اصيب بالعمى، فماذا كانت النتيجة؟ بارادة قوية ذاكر ونجح واخذ دكتوراه وصار استاذا في الجامعة وصار رئيسا لجامعة الاسكندرية وصار وزيرا للتعليم. ارادة قوية تنتصر على العوائق. بيتهوفن مثلا في الموسيقى نفس الوضع. من الناحية الدينية ماري مرقص جه مصر، لا في كنيسة ولا في شعب، لا في كنيسة ولا في شعب، وفي عوائق. الحكم الروماني ضده بكل ما للحكم من سيطرة ومن قسوة، اليهود ومشاكلهم، الديانات الأخرى، الديانات الفرعونية الموجودة في مصر، الديانات اليونانية اللي جت من أيام الإسكندر والبطالمة، والديانات الرومانية اللي جت بحكم الرومان من أول ما ابتعد وخد اكتيوما وانتصار اكتافيوس قيصر. كتير من العقائد ومن الآلهة والفلسفة والمكتبة الكبيرة بتاعت الفلسفة، ومع ذلك انتصر ماري مرقص على العوائق بإرادة قوية ونجح. السواح فكركم ما كانش قصصهم عوائق؟ عوائق من الجو ومن الوحدة ومن حروب الشياطين ومن دبيب الأرض ومن الحيوانات المتوحشة ومن قلة الأكل والشرب، وما ذلك انتصروا على العوائق بإرادة قوية. اللي يضعف امام العوائق يبقى انسان ضعيف، لكن الانسان القوي ينتصر على العوائق ولا تنتصر العوائق عليه. ساعات ضعف الإرادة بيجي من ضعف الشخصية عموما، من ضعف الشخصية عموما، يعني إنسان يكون مثلا متردد لا يثبت على حال، يتحرك يمين يغير يحرك شمال يغير يرجع يمين، فمتردد فإرادته ضعيفة. أو خواف يحسب حساب، لو عملت دي يجرى ويجرى ويجرى، ولو عملت دي يجرى ويجرى ويجرى، فما يعملش حاجة، إرادة ضعيفة نتيجة الخوف، نتيجة التردد، نتيجة التذبذب، لا يعرف أن يبت في أمر من الأمور، علق في طبيعته، والقلق يجيب له التردد والخوف ويمنعه ويضعف إرادته، أو يخاف من ردود الفعل، أو الأمر غير واضح أمامه فمش عارف إيه اللي يتعمل في الآخر. سؤال واحد يسأله، الأحلام مثلا إيه علاقتها بالإرادة؟ هل لو أنا حلمت حلم وأخطيت خطية في الحلم، ما في واحد يحلم حلم وبيخطي خطية في الحلم، فتعتبر محسوبة علي وهي بغير إرادتي لأن أنا ما كنتش حاسس بنفسي وأنا نايم؟ ما أقدرش أقول إن خطية الأحلام خطية غير إرادية ولا إرادية، لا إرادية ولا غير إرادية، هي مش إرادية لأن الواحد نايم مش حاسس بنفسه، وهي ما نقدرش نقول مش إرادية لأن غالبا هي نتيجة عمل إرادي سابق، عمل إرادي سابق في قراءات، في مناظر، في علاقات مع الآخرين، نتيجة الأعمال الإرادية ترسبت في العقل الباطن وطلعت كأحلام، فما تقدرش تقول لا علاقة لها بالإرادة لأن هي نتيجة عمل إرادي سابق. بيسموها شبه إرادية، بيسموها إيه؟ شبه إرادية، لا هي إرادية كاملة ولا غير إرادية بصفة كاملة، إنما هي شبه إرادية. أخيرا نقول، إذا كانت الإرادة كده فكيف تقوى الإرادة؟ تقوى الإرادة بتدريب كثيرة لتقوية الإرادة، من ضمنها تدريب ضبط النفس، تدريب ضبط النفس، تحاول تضبط نفسك فلا تنساق وراء نفسك في كل أمر تدفعك نفسك إليه، نفسك تقول لك اعمل كده تقول لا، تعمل دي لا، اعمل مع نفسك شوية فتاخد قوة إرادة. ضبط النفس أو العناد مع النفس أقصد في الحاجات الوحشة. من الناحية الإيجابية التخصص، يعني ضبط النفس فيما يمتنع عنه والتغصب فيما يجب أن يعمله، يعني اغصب نفسك على الصلاة ولو صليت من غير نفس هيجي وقت تصلي بنفس، اغصب نفسك على عمل الخير هيجي وقت تعمل عمل الخير بمحبة وبرضا وبرغبة، اغصب نفسك على السهر في الليل هتتعود السهر ده وما تبقاش بتغصب. فمن ضمن الحاجات اللي تقوي الإرادة ضبط النفس وأيضا إيه التغصب. ومن ضمن الحاجات اللي تقوي الإرادة مخافة الله، فأنت منين نتيجة تقع في خطية تخاف ربنا وتقول لا ما عملهاش، فإرادتك تقوى في إنك تبعد عن الحاجات دي. وأيضا من ضمن الأشياء اللي تقوي الإرادة الإرشاد الروحي والتشجيع، لما إنسان كل ما يضعف يجد كلمة تشجيع وتعزية تساعده فتقوي إرادته اتفضل ومنصر.
هذا سابقني يوم قيام مادي جنكاي استطيعنا الصنع معاهم دراشة والنظام والجواب شايزا بارسط امن الزابين اليقون مليون من اقوشان دا صدن كيمن نوبس زمون ومين انا كتشيت خارج مجيد كيمت اوي بن جيمت في سيد جيمت كلو انت يكوب من مران دينا صون صالة بكذا صنع دا بيت تشوفي انت صولومون لبن من بركة في طبيعة دين يا بو صولو سجد في عريبون كريستا ورد هم دن يوت تايوت نار شرف سي بابا فشين وشين هم دن يوت نيبس موسكيب كيني من نو دن دي زبه بغروج النصرون سن مجرون بن وانسي غريري كون تف سبيون نو غير كي نو صابة دن نو شر الگين كورين زر بير سبين يكون تفين نو بنا نيبون روالين قلم نشتين ما كريه لين صون كريه لين كريه بلوك سورة من اسمو يرو اسمو يرو اسمو يرو اسمو يرو اسمو
وبركة وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذا الصوم المقدس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاته المقدسة وحباتهم ومعاناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخصوص
المؤمنين.
اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. آمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم.
ومع روحك أيضا.